الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: غارات ليلية عنيفة جنوبا وبقاعا وأدرعي هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله بينها في صيدا. الكشف عن سلاح إسرائيلي يستخدم للمرة الأولى ضد مسيرات الحزب. واشنطن منزعجة من عدم تنفيذ بنود وقف النار، وأورتيغس عائد بيروت بلهجة أكثر حدة مؤكدا أنه مع اليونيفل، ظالمة أم مظلومة، بري لسلام، بتسخن من سخن، بتبرد من برد. جعجع مواقف رجي منسجمة تماما مع خطاب القسم والبيان الوزاري، والحزب يكرر هجومه على الوزير ويسأله عن أي شعب تتحدث. مقتل ضابط أمني سوري في اشتباك مع عصابة لتهريب المخدرات آتية من لبنان. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. كل الأجواء والمعلومات والمصادر تؤكد أن مورغان أورتيغس عائدة إلى بيروت حاملة معها رسائل صارمة وحازمة من إدارتها، مفادها بأن الوقت ليس لصالح لبنان، وعلى الحكم الجديد فيه أن يسرع في سحب كل السلاح من جنوب الليطاني وشماله، وأن يمكن سلطته وقبضته على كل مفاصل الدولة، بحيث يحصل قرار الحرب والسلم بيد الشرعية دون سواها، ويلغي كليا من القاموس المتبع سابقا ثنائية السلاح وثنائية القرار على ما يؤكد رئيس الحكومة. واليوم وبعد موجة الردود الصاخبة من قبل حزب الله على نواف سلام شاملة ولا تزال معها وزير الخارجية، والتي وصفتها أوساط متابعة بأنها مجرد قرقعة، انضم رئيس مجلس النواب إلى هذه الموجة، وأن بحذر شديد حتى لا يكسر هو الآخر الجرة مع السرايا على ما فعل الحزب الأصفر، فتوجه لسلام بالقول بتسخن من سخن، بتبرد من برد. فهل يعتبر نبيه بري أن الكلام السيادي تسخين؟ وهل من تسخين سلمي بين مزدوجين أكثر من هذا التسخين على حد وصف بري، الذي يؤيد ضمنياً كل مواقف الرئيس سلام لكونه الأخ الأكبر ومفاوض إسرائيل عبر واشنطن لوقف الحرب بكل ما ورد في اتفاق وقف الأعمال العدائية بمختلف مندرجاته، ومن المؤيدين الثابتين لتنفيذ القرار 1701 ببنوده وقراراته المدرجة كافة تحت سقفه. البداية جنوبية:
فقد شهد جنوب لبنان والبقاع الليلة الماضية تصعيدا ملحوظا في الغارات الجوية الإسرائيلية، ترافقت مع تحليق مكثف للطيران الحربي والطائرات المسيرة في أجواء مناطق عدة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية عدة تابعة لحزب الله في أنحاء متفرقة من لبنان.
وقال أدرعي إن من بين الأهداف المستهدفة بنية تحتية تحتوي على وسائل قتالية في منطقة صيدا، مشيرا إلى أن حزب الله حاول أخيرا إعادة ترميمها بعدما كانت تعرضت للقصف سابقا.
أضاف المتحدث الإسرائيلي أن الغارات شملت أيضا مواقع عسكرية في جنوب لبنان تضم منصات صواريخ حاول حزب الله إعادة تأهيلها، معتبرا ذلك خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ومؤكدا أن جيشه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد لبلاده وسيمنع أي محاولة لتموضع الحزب الإرهابي كما قال.
وقد طالت الغارات موقعا قرب مدرسة بن عفول قضاء صيدا منطقة الصلحاني عند أطراف بلدتي راميا والبيسارية رأس مازح في وادي الصفا إقليم التفاح، بلدة قعقعية الصنوبر، تلال الريحان والجبور في منطقة جزين برغز القطراني. وفي البقاع نفذ الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة شمصطار في بعلبك.
وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنودا من الكتيبة 7006 الاحتياط في لواء جولاني نفذوا عملية اقتحام لقرية الخضر داخل الأراضي السورية، وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن العملية أدت إلى تدمير كميات كبيرة من أسلحة لحزب الله في القرية.
سلاح إسرائيلي يكشف عنه للمرة الأولى استخدم في الحرب. جورج الهاني.
كشفت مصادر أمنية مطلعة عن أن إسرائيل استخدمت في الحرب المتعددة الجبهات منظومة ليزر متقدمة تمكنت من اعتراض ما بين 30 إلى 40 طائرة مسيرة بنجاح، لافتة إلى أن المنظومة طورت لدى شركة رافائيل للإنتاج الحربي، لكنها تعتمد على شعاع ليزر من إنتاج شركة أجنبية، وتم إبقاء هذه المعلومات طي الكتمان طوال فترة الحرب ومنع الإعلام من نشرها حتى اليوم. ووفق المعلومات فإن معظم عمليات الاعتراض استهدفت مسيرات أطلقها حزب الله إلى جانب تهديدات من جهات أخرى، واستخدمت المنظومة بإشراف من الكتيبة التكتيكية الجديدة للدفاع الجوي التي أنشئت أخيرا ضمن قيادة المنطقة الشمالية. وقالت المصادر إن هذا النظام لم يكن جاهزا للاستخدام العملي عند بدء الحرب، لكنه خضع لسلسلة تحسينات وتعديلات ميدانية في خلال القتال، وقد تبنى سلاح الجو الإسرائيلي المنظومة أثناء الحرب وجعلها جاهزة للتشغيل ضمن الكتيبة التكتيكية التابعة له في الشمال. ويتوقع أن تدخل منظومة إضافية تدعى درع الضوء حيز التشغيل في وقت لاحق من العام الحالي، وهي منظومة مطورة من قبل رافائيل وإلبيت ووزارة الدفاع، وتتميز بقدرات أعلى ومفعول أقوى. وكشفت المصادر عن أن المنظومة ستدمج درع الضوء مبدئيا ضمن بطاريات منظومة القبة الحديدية لتقليل الاعتماد على صواريخ الاعتراض التقليدية التي تبلغ تكلفة كل صاروخ منها نحو 50,000 دولار، وتقدر تكلفة كل عملية اعتراض باستخدام درع الضوء بنحو 5 دولارات فقط، ما يجعلها بحسب الجهات المطورة كاسرة للتوازن في مواجهة التهديدات الجوية التي تعتمد على الإغراق الكثيف بالطائرات المسيرة والصواريخ. لكن وفق التقرير للمنظومة الجديدة أيضا أوجه قصور، فهي أقل قوة مقارنة بأنظمة الليزر الكيماوي، وتضعف فعاليتها مع ازدياد المسافة، حيث يبلغ مداها الأقصى حالياً نحو 10 كيلومترات في مقابل مدى 40 كيلومتراً للقبة الحديدية. ولا تستطيع المنظومة التعامل مع تهديدات متعددة في آن واحد، وتعد عديمة الفاعلية تقريباً في ظروف الرؤية السيئة مثل الغيوم أو الأمطار أو الضباب، ولهذا فإنها لا تستخدم حتى الآن كنظام مستقل بل كجزء من بنية القبة الحديدية، بالاستفادة من نظام الإنذار والرصد الخاص بها. معلوم أن أول اختبار للليزر في إسرائيل تم بنجاح في العام 2022، وتقرر أن يكون جاهزاً للتشغيل بحلول نهاية العام 2025، إلا أن سلاح الجو الإسرائيلي استغل الحرب ليقرر استباق الموعد. ووفق مصادر أمنية في تل أبيب، فإن الدول التي تمتلك هذه المنظومة تهتم بالاطلاع على النتائج العملية لاستخدام الليزر الإسرائيلي.
في الغضون أكد مصدر مقرب من حزب الله أن الحزب غير هيكليته العسكرية والأمنية السابقة، مشيرا إلى أن تغيير الحزب شمل كامل هيكليته بدءا من مجلس الشورى وصولا إلى أصغر عنصر.
أضاف المصدر أن قيادة الحزب اقتنعت أن الهيكلية القديمة كانت مكشوفة أمام إسرائيل التي تعلم بشكل تام كيف كانت تعمل بدقة، وأن هيكلية الحزب السابقة خرقتها إسرائيل استخباراتيا، والحزب غير هيكليته معتمدا على مبدأ تقليص حجم الوحدات تجنبا لاختراقه.
رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو قال أن الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال متوترا وغير متوقع مع انتهاكات متكررة، وأن الخوف من مخاطر أي خطأ قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وفي احتفال أقيم لمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الناقورة، أضاف أنه من خلال آليات الارتباط والتنسيق الخاصة بالقوات الدولية فهي توفر قناة للحوار وتهدئة الأوضاع وتسهم في بناء أسس لإمكانية إيجاد حل.
لاثارو شدد على ضرورة وجود عملية سياسية، مشيرا إلى أن الطريق إلى السلام في جنوب لبنان هو الطريق السياسي، وعلينا جميعا العمل على تهدئة وتهيئة الظروف المناسبة لحل مستدام وطويل الأمد، مؤكدا أن أحد الخطوات المهمة في الأشهر الأخيرة تتمثل بنشر المزيد من جنود الجيش اللبناني في الجنوب، ويجب الحفاظ على وجودهم بصفتهم الضامن الوحيد لسلطة الدولة وأمنها، ولهذا لابد للفرقاء الدوليين من الاستمرار في تقديم المساعدات.
وقد تبلغ لبنان انزعاجا أمريكيا من عدم تنفيذ بنود اتفاق وقف النار، وأشارت المصادر إلى أن الجانب الأمريكي طالب لبنان بإجراءات عملية وملموسة بملف نزع سلاح حزب الله، لافتة إلى أن الموفد الأمريكي مورغان أورتيغس عائد إلى بيروت بلهجة أكثر حدة في ملف نزع السلاح.
مصادر سياسية رسمية أكدت أن المحادثات تسير بجدية وإيجابية، وأن النقاش يدور تحديدا حول حجم الأسلحة التي ستسلم أو يتم جمعها، والأماكن التي سيتم وضعها فيها، والجهة التي ستشرف عليها.
وقالت أن التركيز حاليا على الصواريخ والأسلحة الثقيلة، لأن جميع الأطراف اللبنانية تملك الأسلحة الخفيفة وحتى المتوسطة، وإن لم تخرج إلى العلن الأمر الذي أشار إليه بطريقة غير مباشرة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالحديث عن أن المقاومة لن تتجول بسلاحها.
مصادر مقربة من الثنائي الشيعي تحدثت عن تخوف جدي من تصعيد إسرائيلي جوي من خلال رفع وتيرة الغارات والاستهدافات للضغط على لبنان بهدف تحقيق ما تسعى إليه أو تراه إسرائيل مطلوبا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 وفقا للرؤية أو للمفهوم الإسرائيلي لهذا الاتفاق.
وأشارت المصادر إلى أن تل أبيب تركز على موضوع الحدود أكثر مما تركز على الجانب الداخلي اللبناني وسحب السلاح، من هنا فأنها ستحاول رفع وتيرة الاستهدافات إما بتجاوز منطقة الجنوب أو على مستوى الكوادر التي تستهدفها في هذه الغارات.
وبحسب مصادر الثنائي فأن إسرائيل تضع في أولويتها تحقيق اتفاق حول موضوع الحدود، ومن هنا تشديدها على تشكيل لجان أمنية ودبلوماسية وسياسية بهدف التوصل إلى الاتفاق حول النقاط التي هي موضع خلاف منذ التحرير العام 2000 وعددها 13، إلى مطالبتها بوضع اتفاق نهائي قبل الانسحاب من 5 مواقع لا تزال تحتلها، وإلزام الدولة اللبنانية بالاعتراف بهذه الحدود وإنهاء أي مطالب لبنانية أو مساع لتحرير ما تبقى من أرض محتلة.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان قال من ناحيته إن غير المستفيدين من قيام الدولة سيحاولون العرقلة ومحاولة إبقاء الوضع على ما كان عليه ليحافظوا على استفادتهم من الفساد، لكنهم لن يؤثروا علينا ولن نسمح لهم بإيقاف القطار الذي انطلق.
وأمام الموفد الأممي لسوريا جير بيدرسون أكد الرئيس عون أن عدم انسحاب إسرائيل من التلال الخمس واستمرار الأعمال العدائية ضد لبنان وعدم عودة الأسرى اللبنانيين من شأنه أن يعرقل استكمال انتشار الجيش.
بري يرد بهدوء على سلام جوش.
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على سؤال تناول ربط بعض الخارج تمويل إعادة العمار بسحب سلاح حزب الله من كل لبنان أن الاتفاق لا يلحظ ذلك، ونحن نفذنا كليا ما يتوجب علينا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لناحية سحب السلاح من جنوب الليطاني. أضاف أن إعادة العمار هي من أولى الأولويات بالنسبة إليه، وينبغي أن تكون كذلك بالنسبة إلى الحكومة، موضحا أنه يعول على دور أساسي لمجلس الجنوب في مواكبة ورشة الإعمار واختصار مراحلها، وأن تمويل هذه الورشة مسؤولية الحكومة شاءت أم أبت، وعليها أن تؤدي واجبها على هذا الصعيد، وأن تضع ملف الإعمار في طليعة بنود البحث مع الدول الشقيقة والصديقة، خصوصا أنها باشرت تعزيز علاقات لبنان مع الخارج. وأكد رئيس المجلس أنه مع قوات اليونيفيل في الجنوب ظالمة كانت أم مظلومة، مشددا على أنه يرفض الاحتكاكات الميدانية التي حصلت مع دورياتها أخيرا في بعض بلدات الجنوب، سواء كان المشاركون في تلك الاحتكاكات هم مناصرون لحركة أمل أم لحزب الله. وتابع بري: صحيح أن تحركات اليونيفيل على الأرض يجب أن تتم بالتنسيق مع الجيش اللبناني وبرفقته، لكن إذا لم يحصل ذلك أحيانا فينبغي تفادي المبالغة في رد الفعل وعدم التصرف بتهور، مؤكدا ضرورة معالجة أي سوء تفاهم بهدوء وحكمة. ولفت إلى أن اليونيفيل تعرضت لاعتداءات إسرائيلية عدة في خلال الحرب، ونحن نعرف أن العدو الإسرائيلي لا يريد بقاءها في الجنوب، وهذا يكفي حتى نكون معها، معتبرا أنه مع اقتراب استحقاق التجديد لقوات الطوارئ الدولية لا يتوجب ارتكاب أي أخطاء على الأرض قد يستفيد منها الساعون إلى إنهاء مهمتها في لبنان أو ربما تعديل صلاحياتها، وأن وجودها في الجنوب ينطوي أيضا على بعد اقتصادي حيوي، وهي أوجدت نوعا من دورة اقتصادية تنعكس إيجابا على سكان القرى. وعن توصيفه للعلاقة الراهنة مع رئيس الحكومة نواف سلام أجاب بري: بسخن من سخن، ببرد من برد.
الرئيس سلام كان كرر موقفه بضرورة حصر السلاح في يد الدولة، وقال إن نواب حزب الله ومن خلال التصويت على البيان الوزاري التزموا أن الدولة وحدها تحتكر السلاح، وأنه يحق للدولة لوحدها اتخاذ القرارات في شأن الحرب والسلم والتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701.
وفي قصر بعبدة حضر موضوع السلاح غير الشرعي في اجتماع الحكومة وضرورة حصره بيد الدولة، وفي السياق تحدث كل من رئيسي الجمهورية والحكومة عما تم الاتفاق عليه مع الجانب الفلسطيني.
تناول الرئيس عون زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان، فأكد أن الجانب الفلسطيني على أتم الاستعداد لجهة تنفيذ قرار حصر السلاح، وبالفعل قد تم تأليف لجنة لبنانية فلسطينية لذلك، ومن المتوقع من خلال المرحلة المقبلة أن نشهد زيارة وفد ضباط أمنيين من السلطة الفلسطينية إلى لبنان لبحث آلية التطبيق. ومبدئيا من المفترض أيضا أن يبدأ العمل في 16 من الشهر المقبل في المخيمات 3 في بيروت، وإذا ما تكللت هذه الخطوة بالنجاح فسيتم استكمال العمل في المخيمات الأخرى. ثم تحدث دولة الرئيس سلام فقال: سنبدأ وفقا للجدول الذي وضع مع المسؤولين الفلسطينيين بالمخيمات التي تتمتع منظمة التحرير بالسيطرة عليها، بحيث أنه ليس من المفروض أن تكون هناك إشكالات مع حركة حماس أو مع الفصائل الفلسطينية الأخرى الموجودة في بيروت.
وأقر مجلس الوزراء عددا من التعيينات والمنح المالية.
تعيين السيد جورج معراوي مديرا عاما للمالية بالأصالة، هون بصير في تثبيت، يعني نقل وتعيين ضمن الفئة الأولى، مشان هيك لا يخضع للآلية المعهودة. أيضا الموافقة على إعادة مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملك إلى وظيفته الأساسية في الملك. صار في أيضا تعيينات لمجلس الماء والإعمار كما يلي: يوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبين للرئيس، غسان خير الله أمين عام، حسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس أبو دياب أعضاء غير متفرغين، وزياد نصر مفوض للحكومة. أيضا تم تعيين أحمد عويدات رئيس مجلس إدارة مدير عام لهيئة أوجيرو. الموافقة على عرض وزارة المال بالتعاون مع وزارة الدفاع للدراسة التي تعدها وأعدتها بموضوع المنح المالية للعسكريين العاملين والمتقاعدين، وهون تمت الموافقة على ما يلي: أولا ألف إعطاء منح مالية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية للعسكري بالخدمة الفعلية، أيضا إعطاء منح مالية بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية للمتقاعد، يعني 85% بياخد من اللي هو أصلا بالخدمة الفعلية، على أن يكون الدفع في الأول من تموز.
في المواقف من السلاح، رد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على التطاول على وزير الخارجية يوسف رجي، وقال: لهذا البعض نقول إن موقف رجي ليس موقفا شخصيا ولا حزبيا، إنما هو في انسجام تام مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وفي انسجام تام مع المواقف المستمرة لفخامة الرئيس التي أطلقها في مختلف المناسبات، وأكد فيها أن الشعب اللبناني لا يريد الحروب، وأن القرار اتخذ بجمع السلاح كله، أن قرار الحرب والسلم أصبح داخل الدولة.
أضاف جعجع أن موقف الوزير رجي هو في انسجام تام مع البيان الوزاري ومع تصريحات رئيس الحكومة ومواقفه المتكررة بضرورة بسط سيادة الدولة على كل أراضيها.
وشدد رئيس القوات على أن محاولات استفراد الوزير رجي وتصوير موقفه بأنه موقف شخصي أو حزبي هي محاولات يائسة وبعيدة كل البعد من الواقع، إذ إن القاسي والداني يعرفان كما أكثرية الشعب اللبناني تعرف أن زمن التفلت والتسيب ومصادرة قرار الدولة ولا، وجاء وقت الدولة الفعلية التي تحتكر وحدها السلاح ويكون لها وحدها قرار الحرب والسلم.
حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية نواف الموسوي تابع هجومه على الوزير رجي.
يا حضرة معالي وزير الخارجية، أنا بنصحك روح لعند معالي وزير الداخلية واسأله بركي بتتنور لك شوي لما عم بتقول إنه الشعب لا يريد هذه المعادلة الخشبية. اسألوا أي شعب أنت تعني، الشعب الذي مشى في موكب تشييع سيد شهداء الأمة، أنت تتحدث عن مئات الآلاف من أطياف الشعب اللبناني؟ هيدا هو الشعب اللي عم تعنيه؟ أو أي شعب بالتحديد؟ عن أي شعب تتحدث يا وزير الخارجية؟ عن الشعب الذي أمضى بدمه قبل حبره على الانتخابات البلدية ليؤكد على هذه المعادلة؟ لا، من المفيد جدا لك أن تحدد أي شعب.
وأهداف حزب الله المحتملة تحدث عنها عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم.
على صعيد حزب الله لم نرى أي خطوات جدية بخصوص شمال الليطاني، وكما وعد رئيس الجمهورية أن يقوم ببعض المباحثات مع حزب الله، نرى أن هناك محاولة من حزب الله للمماطلة ولربح الوقت على يكون هناك أي متنفس لهم للحفاظ على هذا السلاح أو للمساومة بهذا السلاح وأخذ امتيازات في الدولة اللبنانية أو لتقديمه كورقة مفاوضات في يد المفاوض الإيراني في مفاوضاته مع الأمريكان. إذن حزب الله يريد أن يبقي لبنان منصة لإيران، يريد أن يبقي لبنان ورقة تفاوضية لإيران، ولذلك يحاول أن يلعب على الوقت للحفاظ على سلاحه. لذلك على الدولة اللبنانية رسميا أن تقوم بخطوات سريعة وأن تقدم على الضغط على حزب الله لتسليم سلاحه أو نزع هذا السلاح بعامل القانون اللبناني. والحكومة لا تستطيع أن تحصل على سيادتها بالمرادات، ليس بالتراضي يقوم الأمن وتقوم الدولة في فرض الأمن. هناك اتفاق وقف إطلاق النار، هناك خطاب قسم، وهناك بيان للحكومة، وكافة هذه الأمور هي مظلة للحكومة القيام بما يجب أن تقوم به، لا بل إبقاء هذا السلاح في يد فريق لبناني مرتبط مع السياسة الإيرانية هو الخطر على الأمن، هو الذي يستجلب ضربات إسرائيلية واستمرار هذه الضربات التي نراها يوميا على لبنان وهذه التعديات القاسية على لبنان، وربما يؤدي أكثر إبقاء هذا السلاح بيد هذا الفريق إلى استخدامه كما استخدمه في الماضي. يعني ما بعد 2006 عندما احتفظ في سلاحه أقدم على استخدامه ضد باقي اللبنانيين وأقدم على استخدامه في المفاوضات السياسية التي جرت في ذلك الوقت. لذلك على الحكومة بأسرع وقت كي تستفيد من الدعم العالمي وكي تستفيد من وقوف الدول الإقليمية معها والمجتمع العربي والمجتمع الخليجي كما الولايات المتحدة الأمريكية، على الحكومة أن تستفيد من هذا الدعم اليوم والضغط بكافة السبل. لا داعي لمواجهات عسكرية أو أمنية.
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قال أن خيار الرئيس عون هو السليم إذا أردنا أن نعالج موضوع السلاح، وأن الرئيس سلام يتخذ مواقفه في العلن. وسألته في الطائرة في خلال عودتنا من الإمارات كيف بدك ترجم موقفك؟
وتابع أجابني سلام أن وزير الدفاع لم يعطه خطة لوين رايحين، وبالتالي أنا أقرب لما يقوم به رئيس الجمهورية، وعلى الجيش ووزير الدفاع تسليم خطة للحكومة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدي بالوصول إلى السلام في المنطقة مشددا على وجوب الخروج من عقدة اللجان المدنية في المفاوضات مع إسرائيل، ولافتا إلى أن الحدود البرية قابلة للحل ولكن تبقى مزارع شبعة والحدود مع سوريا.
أول شيء بالاستشارات النيابية ما سميته لدولة الرئيس نواف إسلام، وقلت بكل وضوح، وما سميت حتى الرئيس مئاتي، لأنه بدنا نوصل لمحل بلبنان الشخص اللي بدك تسميه بده يكون طارح عليك قال شو بده يشتغل، مش بصوت بعدين على البيان الوزاري. أنا بوصل لمحل بطمح أنه يطلع رئيس حكومة يتنافس مع مرشح آخر على رئاسة الحكومة يقول لك أنا موقفي من الإصلاحات المالية هو التالي، موقفي من موضوع السلاح هو التالي، أي موقف يطلع يقلنا كل واحد شو موقفه. اثنين، حكما لازم يكون في علاقة مع رئيس الحكومة، لأنه ثلاث أرباع الشغل بده يكون مرتبط بالقوانين اللي بتطلع من المجلس النيابي. بقى التواصل بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، آخر شيء بدك تترجمه أنت إذا بدك تعطي نتائج بإصلاحات بدها تصير بالمجلس النيابي. فبالتالي نعم صار في تنسيق مع رئيس الحكومة على شو هي القوانين اللي لازم نشتغل عليها وشو هي القوانين الإصلاحية اللي لازم نعطيها أولوية، وهون بيصير في بعض الأمور نتفق عليها ومنمشي، وفي بعض الأمور بتكون بعدها عالقة.
ماليا يعقد اليوم أول اجتماع تفاوضي رسمي مع بعثة التفاوض التابعة لصندوق النقد الدولي بين الحكومة وفريق التفاوض برئاسة وزير المال ياسين جابر وحضور رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان أرنستو ريغا عقب اجتماعات الربيع في واشنطن وبعد سلسلة الاجتماعات التقنية التي عقدت في وزارة المال على مدى الأسبوعين المنصرمين.
اجتماع اليوم يندرج في إطار استئناف المفاوضات الهادفة إلى دعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، ويشارك فيه الفريق اللبناني الرسمي الذي يضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى المدير العام لوزارة المال جورج معراوي وفريق الخبراء من وزارة المال ومستشارين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة المعنيين بالملفين المالي والاقتصادي.
وأمس اجتمعت بعثة الصندوق مع سفراء عدد من الدول المانحة والدعم للبنان في منزل السفير المصري في بيروت علاء موسى، حيث تناول اللقاء التحديات التي تواجه تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات اللازمة ليتمكن لبنان من استعادة الثقة الخارجية والمؤسسات الدولية، خصوصا وأن النافذة الزمنية المتاحة للحكومة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة ليست كبيرة.
ارتفاع في أسعار المحروقات، فما هي الأسباب؟ ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة تحدث صباحا للبنان الحر.
نحن منأكد عبركم عبر لبنان الحر القرار الصادر عن مجلس الوزراء اعتماد جدول الأسعار اللي كان بالسابق. هذا الشيء عكس على أسعار المحروقات، عكس ارتفاع على تنك البنزين والمازوت. في عنا ارتفاع للأسف 100,000 ليرة على تنك البنزين اليوم و 174,000 على مادة المازوت، وهذا الارتفاع يعتبر ضريبي والمواطن اللبناني بده يدفع هالارتفاعات. بعد الاتصالات اللي قمنا فيها عرفنا انه موضوع الزيادة اللي حصل امبارح الدولة اللبنانية في عندها مدفوعات للقطاع العام، هذا الشيء بيرجع لها وزارة المال وللدولة. نحن كأصحاب شأن نحن اليوم جبات عند الدولة لا أكثر ولا أقل بهذا الموضوع.
كشف مصدر أمني في ريف دمشق عن أن إحدى وحداته رصدت شحنة من المخدرات آتية من لبنان باتجاه قرى جبل الشيخ وتحديدا قرية عيسم، وعلى الفور قامت بوضع كمين لاعتقال أفراد العصابة ومصادرة الشحنة.
وشرح المصدر أنه عند وصول عناصر العصابة إلى الكمين حصل اشتباك دام دقائق عدة بين العصابة ووحدات إدارة الأمن الداخلي، ما أدى إلى اعتقال 2 من أفرادها ومصادرة أسلحتهم وضبط شحنة المخدرات، وستستمر الوحدات الأمنية بملاحقة باقي أفرادها في المنطقة.
المصدر الأمني أشار إلى أنه ناتج عن الاشتباك مقتل أحد الضباط الموكلين بالمهمة.
قضائيا أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة الجوني حكما مبدئيا في قضية الذم والتحقير المقامة من القاضية غادة أبو كروم بوكالة المحامية كارول شوقي الراسي ضد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب.
الحكم قضى بإدانته وسجنه لمدة شهرين إضافة إلى تغريمه مبلغ 1,000,000 ليرة تعويضا عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالقاضية نتيجة العبارات التي نشرها عبر وسائل التواصل.
وإذ رأت المحكمة أن ما صدر عن المدعى عليه يتجاوز حدود حرية التعبير ويشكل إساءة مباشرة تمس بكرامة القضاء وسمعة القاضية المدعية، فإن الحكم جاء استنادا إلى شكوى موثقة بتغريدات ومنشورات اعتبرتها المحكمة تحقيرا واضحا لا يبرره أي رأي عام أو نقد مشروع.
وقد مثلت الراسي القاضية المدعية وقدمت لائحة تفصيلية طلبت فيها بإنزال أشد العقوبات لضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات بحق القضاء اللبناني.
في ملف التفاوض الأمريكي الإيراني، فقد كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس دونالد ترامب أمر بوقف التنسيق العسكري مع إسرائيل خشية أن يعرقل هجومها المحتمل على منشآت إيران النووية المحادثات الجارية مع طهران. وبحسب القناة فقد أجرى ترامب أخيرا اتصالا هاتفيا مع نتنياهو حذره فيه بلهجة حادة من القيام بهجوم منفرد على المنشآت الإيرانية، معتبرا أن توقيت مثل هذه الضربة المحتملة غير مناسب وقد يضر بفرص التوصل إلى اتفاق نووي.
ومن التفاوض حول النووي إلى غزة، إذ أعلنت حماس أنها تسلمت مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وأنها تدرسه بمسؤولية، في حين ذكر إعلام إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق عليه، وسيحضر ويتكوف إلى المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق ويرأس المفاوضات.
ومن ضمن الاتفاق أن يعلن الرئيس ترامب شخصيا اتفاق وقف النار، وستكون الولايات المتحدة وترامب ملتزمين بالعمل لضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
ملخص عن أهم نقاط الاتفاق جورج.
أبرز ما جاء في المقترح: وقف نار لمدة 60 يوما يضمن الرئيس ترامب التزام إسرائيل بوقفه في الفترة المتفق عليها، إطلاق 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفين من قائمة 58 رهينة المقرر الإفراج عنهم في اليومين الأول والسابع، كما يطلق نصف الرهائن الأحياء والمتوفين وهم 5 أحياء و9 متوفين في اليوم الأول من الاتفاق. أما النصف المتبقي من الرهائن وهم 5 أحياء و9 متوفين فسيتم إطلاقهم في اليوم السابع. يتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه في شأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق، ويتم توزيعها عبر قنوات متفق عليها بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر. كما تتوقف كل الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وفي خلال فترة وقف إطلاق النار يوقف الطيران الجوي العسكري والاستطلاعي عملياته في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا أو 12 ساعة يوميا في أيام تبادل الرهائن والمفقودين. وفي اليوم الأول بعد إطلاق الرهائن الإسرائيليين وهم 5 أحياء و9 أموات يتم إعادة الانتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم وفقا للمادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وعلى أساس خرائط يتفق عليها. وفي اليوم السابع بعد الإفراج عن الإسرائيليين 5 أحياء و9 أموات يتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من القطاع وفقا للمادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وبناء على خرائط يتفق عليها، وتعمل الفرق الفني على تحديد حدود إعادة الانتشار النهائية. وفي مقابل إطلاق الإسرائيليين العشر الأحياء تفرج إسرائيل عن 180 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد و1111 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 من تشرين الأول 2023. ومقابل إطلاق رفات 18 أسيرا إسرائيليا تفرج إسرائيل عن 180 غزاويا متوفا على أن تتم كل العملية في وقت واحد وفقا لآلية متفق عليها ومن دون عروض أو مراسم علنية، وينفذ نصفها في اليوم الأول والنصف الآخر في اليوم السابع.
في الأثناء توقفت أمس حركة الملاحة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب مؤقتا جراء إطلاق صاروخ من اليمن هو السادس عشر الذي تعلن جماعة الحوثي إطلاقه باتجاه إسرائيل في خلال الشهر الحالي إلى جانب 6 مسيرات.
وكرد استهدفت 4 غارات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي ما أدى إلى تدمير الطائرة المدنية الوحيدة التابعة للخطوط الجوية اليمنية، بعدما دمرت 8 طائرات بينها 5 طائرات يمنية و3 أخرى في غارات سابقة. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس ربيعي معتدل بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالأيام الجاية مع بعض التقلبات المحلية ودرجات الحرارة ضمن معدلات الموسمية. اليوم الطقس غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بترتفع بالداخل وعلى الجبال الحرارة بين 20 و25 درجة. بكرة صافي إجمالا ورياح نشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل والحرارة بين 22 و29. الأحد قليل الغيوم إجمالا مع رياح نشطة وانخفاض بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وبالداخل والحرارة بين 20 و26 درجة. التنين الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بتكون بين 20 و25 درجة.
كان في الصباحية الثانية غارات ليلية عنيفة جنوبا وبقاعا وأدرع هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله بينها في صيدا. الكشف عن سلاح إسرائيلي يستخدم للمرة الأولى ضد مسيرات الحزب. واشنطن منزعجة من عدم تنفيذ بنود وقف النار وأورتيغس عائدة إلى بيروت بلهجة أكثر حدة مؤكدا أنه مع اليونيفيل ظالمة أم مظلومة بر لسلام بتسخن من سخن بتبرد من برد. جعجع مواقف رجي منسجمة تماما مع خطاب القسم والبيان الوزاري والحزب يكرر هجومه على الوزير ويسأله عن أي شعب تتحدث. مقتل ضابط أمني سوري في اشتباك مع عصابة لتهريب المخدرات آتية من لبنان. النشرة انتهت، نفذها روح خوري، شكرا لمتابعتكم.